الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: تفسير سورة آل عمران وهي مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد، والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ألف لام ميم من الحروف التي لا يعلم معناها إلا الله، فأخبر تعالى: ألف لام ميم من الحروف التي لا يعلم معناها إلا الله، فأخبر تعالى أنه الحي كامل الحياة، القيوم القائم بنفسه، المقيم لأحوال خلقه. وقد أقام أحوالهم الدينية وأحوالهم الدنيوية والقدرية، فأنزل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم الكتاب بالحق الذي لا ريب فيه، وهو مشتمل على الحق، مصدقا لما بين يديه من الكتب، أي شهد بما شهدت به ووافقها وصدق من جاء بها من المرسلين. وكذلك أنزل التوراة والإنجيل من قبل هذا الكتاب هدى للناس، وأكمل الرسالة وختمها بمحمد صلى الله عليه وسلم. وكتابه العظيم الذي هدى الله به الخلق من الضلالات، واستنقذهم به من الجهالات، وفرق به بين الحق والباطل والسعادة والشقاوة والصراط المستقيم وطرق الجحيم. فالذين آمنوا به واهتدوا حصل لهم به الخير الكثير والثواب العاجل والآجل. والذين كفروا بآيات الله التي بينها في كتابه وعلى لسان رسوله لهم عذاب شديد، والله عزيز ذو انتقام، أي ممن عصاه. ومن تمام قيوميته تعالى أن علمه محيط بالخلائق، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، حتى ما في بطون الحوامل. فهو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، من ذكر وأنثى، وكامل الخلقة وناقصه، متنقلين في أطوار خلقته وبديع حكمته. فمن هذا شأنه مع عباده واعتناؤه العظيم بأحوالهم من حين أنشأهم إلى منتهى أمورهم، لا مشارك له في ذلك، فيتعين أنه لا يستحق العبادة إلا هو، لا إله إلا هو العزيز الذي قهر الخلائق بقوته، واعتز عن أن يوصف بنقص أو ينعت بذم، الحكيم في خلقه وشرعه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم، فقهنا أجمعين في الدين، وعلمنا التأويل. أما بعد، هذه السورة العظيمة، سورة آل عمران، سماها النبي صلى الله عليه وسلم مع سورة البقرة الزهراوين، لما فيهما من النور والضياء. وجاء عنه صلوات الله وسلامه عليه أنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان تحاجان عن صاحبهما، وهذا فيه حث لكل مسلم ومسلمة أن يعنى عناية عظيمة بهاتين السورتين قراءة وحفظا وفهما وعملا بما فيهما من النور والهدى. وهذه السورة سورة مدنية، وذكر أهل العلم أن صدر هذه السورة إلى الآية 83 نزلت في وفد نجران، وهذا الوفد قدم إلى المدينة في السنة 9 من الهجرة. ولهذا سيأتي معنا في هذه الآيات ولا سيما في صدر هذه السورة ما الحجج المتنوعة التي يقام بها الحجة على اليهود وعلى النصارى، وعلى النصارى خاصة في عقيدتهم في عيسى ابن مريم عليه السلام أنه الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة. ولهذا سيأتي معنا أنواع من البراهين في إبطال عقيدة هؤلاء. صدرت هذه السورة العظيمة بما صدرت به آية الكرسي، أعظم آية في القرآن، فإن مفتتح آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ومفتتح سورة آل عمران الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فافتتحت السورة بما افتتحت به أعظم آية في القرآن وهو التوحيد، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، افتتحت بالتوحيد وبراهينه وحججه ودلائله. وهذا قد عرفنا أنها نزلت هذه الآيات في وفد نجران وصدرت بهذا، فهذا يذكرنا ببعث النبي عليه الصلاة والسلام معاذ بن جبل، قال إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. ولهذا أول ما نزل في محاجة هذا الوفد وإقامة الحجة عليهم أول ما نزل هو التوحيد، وهذا يستفيد منها المسلم وخاصة الداعي إلى الله جل وعلا أن التوحيد هو أول ما يبدأ به، أول ما يبدأ به وأول ما يدعى إليه، لأنه الأساس الذي يقام عليه دين الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا ألف لام ميم، هذه ثلاثة أحرف صدرت بها الآية كما هو الشأن في سورة البقرة، ومر شيء من كلام أهل العلم في المراد بها. وقوله جل وعلا الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الله هذا اسم الله تبارك وتعالى الذي إليه ترجع جميع الأسماء والصفات. ولهذا مر معنا وسيأتي يذكر هذا الاسم ثم تضاف إليه أسماء الله وتضاف إليه صفاته سبحانه وتعالى. والله هو ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، الألوهية صفاته الكمال التي استحق بها أن يؤله وأن يعبد، والعبودية فعل العباد الذي يستوجبه هذا الاسم من خضوع وذل وإفراد لله سبحانه وتعالى بالعبادة. لا إله إلا هو، هذا هو التوحيد الذي خلق الله جل وعلا الخلق لأجله وأوجدهم لتحقيقه، وهو قائم على ركنين النفي والإثبات، نفي الألوهية عن كل ما سوى الله وإثبات الألوهية بجميع معانيها لله سبحانه وتعالى وحده، بأن يفرد بالعبادة وأن يخلص له الدين وأن لا يجعل معه شريك. الحي القيوم اسمان عظيمان لله جل وعلا إليهما ترجع جميع المعاني، معاني الأسماء والصفات. فالحي يرجع إليه ما جميع المعاني المتعلقة بصفات الله الذاتية، والقيوم ترجع إليه المعاني المتعلقة بصفات الله الفعلية. الحي أي الذي له الحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء ولا يعتريها نقص. القيوم القائم بنفسه الغني عن خلقه، القائم بشؤون خلقه، وبكل نفس قائم على كل نفس بما كسبت، فهو القيوم أي القائم بنفسه ففيه غنى، والقيوم القائم بشؤون خلقه ففيه تدبيره للخلق وقدرته على كل شيء، وأنه سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك أي أيها النبي الكتاب، والمراد القرآن. نزل عليك الكتاب يعني أنزل عليك الكتاب الذي هو القرآن، أعظم الكتب المنزلة وخاتمتها، بالحق أي الذي لا ريب فيه. نزل عليك الكتاب بالحق أي بالعدل والصدق والوفاء الذي لا ريب فيه أي لا شك، مثل ما تقدم في أول سورة البقرة، قد نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه. مصدقا لما بين يديه أي شاهدا على صدق ما بين يديه من كتب ورسل، من كتب ورسل. فجاء هذا القرآن مصدقا لما بين يديه من الكتب المنزلة، ومصدقا للمرسلين الذين أنزل الله سبحانه وتعالى عليهم تلك الكتب. وذلك أن دعوة النبيين واحدة، أن دعوة النبيين عليهم صلوات الله وسلامه واحدة. قال وأنزل التوراة والإنجيل من قبل، وأنزل التوراة على موسى عليه السلام والإنجيل على عيسى عليه السلام من قبل، أي من قبل نزول القرآن، من قبل أي من قبل نزول القرآن. هدى للناس، هدى للناس، هذا إما أن يكون وصفا للتوراة والإنجيل، أنزل التوراة والإنجيل من قبل يعني من قبل القرآن. هدى للناس أي هدى للناس الذين أنزل عليهم التوراة والإنجيل، هدى للناس الذين أنزل عليهم التوراة والإنجيل. فيكون قوله هدى للناس أي في زمانهما، زمان موسى وزمان عيسى، هذا إذا كان قوله هدى للناس وصفا للتوراة والإنجيل. وقد يكون عائدا إلى الأول الكتاب، نزل عليك الكتاب من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان، فتكون هذه نظير الآية التي مرت معنا في آيات الصيام، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وبينات من الهدى والفرقان. قال من قبل هدى للناس أي مرشدا لهم ودالا على كل خير وفضيلة ورفعة، كما قال الله جل وعلا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. قال جل وعلا وأنزل الفرقان، ذكر هنا القرآن بوصفه، ذكر القرآن بوصفه هذا الوصف العظيم وهو الفرقان، أي بين الحق والباطل والهدى والضلال. وأنزل الفرقان، وقيل أريد بالفرقان جميع الكتب المنزلة، فيكون من باب التعميم بعد التخصيص. قال: وأنزل الفرقان. بعد أن ذكر هذه الكتب المنزلة وعظيم شأنها وما فيها من الهدى والفرقان، قال جل وعلا: إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد. إن الذين كفروا بآيات الله أي المنزلة بوحي من الله سبحانه وتعالى على رسله وأنبيائه الكرام عليهم السلام لهم عذاب شديد أي يوم القيامة، وهذا فيه الوعيد لكل جاحد ومكذب وكافر بما جاء به المرسلون. قال: إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد، والله عزيز أي لا يغالب، ذو انتقام أي ممن جحد وكذب. قال جل وعلا: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، أي أن علمه سبحانه وتعالى محيط بجميع الخلائق، وسع كل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، أي أنه جل وعلا محيط علما بكل شيء، وأن علمه وسع كل شيء، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، لا يخفى عليه صغير ولا كبير ولا قليل ولا كثير، لا يخفى عليه سبحانه وتعالى شيء. هو الذي سبحانه وتعالى يصوركم في الأرحام كيف يشاء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، يصور هذا ذكرا وذاك أنثى، وهذا أسود وهذا أبيض، وهذا جميل وهذا غير جميل، وهذا سعيد وهذا غير السعيد، يصوركم كيف يشاء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. وهذا فيه المعنى الذي جاء في حديث مسعود قال: ثم يرسل إليه الملك فيؤمر بكتب 4 كلمات، بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي هو أو سعيد، وذكر هو أو أنثى. قال: يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. لا إله إلا هو هذا عود على بدء، عود على ما بدأ به، وهو توحيد الله وإخلاص الدين له سبحانه وتعالى. فذكر التوحيد ثم ذكرت براهينه ثم أعيد ذكر التوحيد، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. اسمان لله سبحانه وتعالى: العزيز دال على العزة، فهو جل وعلا العزيز الذي لا يغالب، والحكيم أي في أفعاله كلها يضع الأمور مواضعها سبحانه وتعالى. في قوله جل وعلا: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، جاء عن قتادة رحمه الله أنه قال: قادر والله، قال يصوركم في الأرحام كيف يشاء، قال: قادر والله ربنا أن يصور عباده في الأرحام كيف يشاء، قال: قادر والله ربنا أن يصور عباده في الأرحام كيف يشاء، من ذكر أو أنثى، أو أسود أو أحمر، أو تام من خلقه أو غير تام، أو تام من خلقه أو غير تام. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ألف لام ميم من الحروف التي لا يعلم معناها إلا الله. قال: فأخبر تعالى أنه الحي كامل الحياة. هذا البدء هو في كل النسخ ولا في شيء؟ فأخبر تعالى أنه الحي كامل الحياة، يعني ما ذكر هذا الأمر العظيم الذي بدأت به الآية، وهو توحيد الله سبحانه وتعالى: الله لا إله إلا هو. قال: فأخبر تعالى أنه الحي كامل الحياة، القيوم القائم بنفسه المقيم لأحوال خلقه. القيوم هذا الاسم العظيم من أسماء الله له دلالتان: دلالة ترجع إلى وصف الرب سبحانه وتعالى بالغنى القائم بنفسه الغني عن خلقه، ودلالة تتعلق بأفعاله سبحانه وتعالى في خلقه تصرفا وتدبيرا. القيوم المقيم لخلقه والمقيم لأحوال خلقه، يحيي ويميت، يعز ويذل، يخفض ويرفع، ويعطي ويمنع، المدبر لشؤون الخلائق سبحانه وتعالى. قال: وقد أقام أحوالهم الدينية وأحوالهم الدنيوية والقدرية، وهذا كله داخل في القيومية. قال: فأنزل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم الكتاب بالحق الذي لا ريب فيه، وهو مشتمل على الحق، مصدقا لما بين يديه أي من الكتب، مصدقا لما بين يديه من الكتب أي شاهد بما شهدت به، شاهد بما شهدت به الكتب من التوحيد والإخلاص لله سبحانه وتعالى، ووافقها وصدق من جاء بها من المرسلين، وصدق من جاء بها من المرسلين. وكذلك أنزل التوراة والإنجيل من قبل، كذلك أنزل التوراة والإنجيل من قبل أي من قبل هذا من قبل هذا الكتاب هدى للناس. وقال: وأكمل الرسالة وختمها بمحمد صلى الله عليه وسلم. هذا أحد الإخوة يعني أرسل نسخة من التفسير وفيها يعني فيها التنبيه على ما أشرت إليه، يعني هنا لم يذكر افتتاح السورة بالتوحيد، ربما هذه الطبعة الأخرى النسخة الأخرى للكتاب قال الشيخ افتتحها تبارك وتعالى بالإخبار بألوهيته، وأنه الإله الذي لا إله إلا هو، الذي لا ينبغي التأله والتعبد إلا لوجهه، فكل معبود سواه فهو باطل، والله هو الإله الحق المتصف بصفات الألوهية التي مرجعها إلى الحياة والقيومية. فالحي من له الحياة العظيمة الكاملة المستلزمة لجميع الصفات التي لا تتم ولا تكمل الحياة إلا بها، كالسمع والبصر والقدرة والقوة والعظمة والبقاء والدوام والعز الذي لا يرام. القيوم الذي قام بنفسه فاستغنى عن جميع مخلوقاته، وقام بغيره فافتقرت إليه جميع مخلوقاته في الإيجاد والإعداد والإمداد، فهو الذي قام بتدبير الخلائق وتصريفهم تدبيرا للأجسام وللقلوب والأرواح. هذا يظهر من النسخة الأخرى، لأن كما تقدم تفسيره له نسختان. ومثل هذه الفائدة العظيمة التي سمعتم ينبهنا أننا في هذا التفسير وما نثره الشيخ رحمه الله تعالى من الفوائد العظيمة لا يستغنى عن النسخة الأخرى، هنا الآن يعني لم يذكر، ولعله فات الشيخ يعني سهوا أو سقط من ناسخ أو نحوه، لم يذكر أعظم شيء وهو الذي صدرت به توحيد الله سبحانه وتعالى، لكن في النسخة الأخرى ذكر هذه المعاني العظيمة رحمه الله تعالى. قوله هدى للناس، قال من قبل، يعني من قبل هذا الكتاب الذي هو القرآن، هدى للناس، وأكمل الرسالة وختمها بمحمد صلى الله عليه وسلم وكتابه العظيم، فهدى الله به الخلق من الضلالات واستنقذهم من الجهلات، هذا معنى قوله هدى للناس. وفرق به بين الحق والباطل والسعادة والشقاوة والصراط المستقيم وطريق الجحيم. هذا معنى قولها وأنزل الفرقان. فالذين آمنوا به واهتدوا حصل لهم به الخير الكثير والثواب العاجل والآجل. والذين كفروا بآيات الله التي بينها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام ممن عصى. وهذه يعني الماحة نفيسة جدا، يعني لما ذكر الله سبحانه وتعالى نزول القرآن بالهدى والفرقان أخبر أو تضمن السياق أن الناس تجاه هذا الهدى والفرقان على فريقين، فريق آمن وصدق وهؤلاء لهم الثواب العظيم، وإن لم ينص عليهم في السياق إلا أن السياق يدل عليه. قال إن الذين كفروا، إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد، لهم عذاب شديد. هذه لها منطوق ولها مفهوم، مفهومها الذي أشار إليه، فالذين آمنوا به واهتدوا حصل لهم به الخير الكثير والثواب العاجل والآجل. والذين كفروا بآيات الله التي بينها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام، أي ممن عصى وكذب رسله وجحد بآياته. قال ومن تمام قيوميته تعالى أن علم أن علمه محيط بالخلائق، أن علمه محيط بالخلائق لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، حتى ما في بطون الحوامل، حتى ما في بطون الحوامل فهو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، أي من ذكر وأنثى وكامل الخلق وناقصه متنقلين في أطوار خلقته وبديع حكمته. فمن هذا شأنه مع عباده واعتناؤه العظيم بأحوالهم من حين أنشأهم إلى منتهى أمورهم لا مشارك له في ذلك، فيتعين أنه لا يستحق العبادة إلا هو، لا إله إلا هو. ولهذا ذكر كثير من المفسرين أن هذه الآيات تتضمن أنواعا من الردود على النصارى في عقيدتهم في عيسى، أنواعا من الردود على النصارى في عقيدتهم في عيسى، من ذلك قولها الذي يصوركم في الأرحام. عيسى عليه السلام مخلوق من هذه المخلوقات التي صورت في الأرحام، صورها الله سبحانه وتعالى كيف يشاء. فكيف يدعى في هذا الذي صور في الأرحام، صوره الله وخلقه الله في رحم مريم على الصورة التي أرادها سبحانه وتعالى، كيف يجعل إلها أو ابنا للإله تعالى الله عما يقولون وسبحان الله عما يصفون. وجميع الآيات بدءا من التوحيد الذي صدرت به والبراهين التي أتبع بها كلها فيها رد، تتضمن أنواعا من الردود على النصارى. قال العزيز الذي قهر الخلائق بقوته واعتز عن يوصف بنقص أو ينعت بذم، الحكيم في خلقه وشرعه، الحكيم في خلقه وشرعه بوضع الأمور ومواضعها، فأفعاله كلها سبحانه وتعالى صادرة عن حكمة. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك واجعل عمله في رضاك وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم واجعلهم رحمة ورافة على عبادك المؤمنين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة على رعاياهم. اللهم ولي على المسلمين أينما كانوا خيارهم، واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين، فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: تفسير سورة آل عمران وهي مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس، وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد، والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ألف لام ميم من الحروف التي لا يعلم معناها إلا الله، فأخبر تعالى: ألف لام ميم من الحروف التي لا يعلم معناها إلا الله، فأخبر تعالى أنه الحي كامل الحياة، القيوم القائم بنفسه، المقيم لأحوال خلقه، وقد أقام أحوالهم الدينية وأحوالهم الدنيوية والقدرية، فأنزل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم الكتاب بالحق الذي لا ريب فيه، وهو مشتمل على الحق، مصدقا لما بين يديه من الكتب، أي شهد بما شهدت به ووافقها وصدق من جاء بها من المرسلين، وكذلك أنزل التوراة والإنجيل من قبل هذا الكتاب هدى للناس، وأكمل الرسالة وختمها بمحمد صلى الله عليه وسلم. وكتابه العظيم الذي هدى الله به الخلق من الضلالات، واستنقذهم به من الجهالات، وفرق به بين الحق والباطل والسعادة والشقاوة والصراط المستقيم وطرق الجحيم. فالذين آمنوا به واهتدوا حصل لهم به الخير الكثير والثواب العاجل والآجل. والذين كفروا بآيات الله التي بينها في كتابه وعلى لسان رسوله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام، أي ممن عصاه. ومن تمام قيوميته تعالى أن علمه محيط بالخلائق، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، حتى ما في بطون الحوامل، فهو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء من ذكر وأنثى وكامل الخلقة وناقصه، متنقلين في أطوار خلقته وبديع حكمته. فمن هذا شأنه مع عباده واعتناؤه العظيم بأحوالهم من حين أنشأهم إلى منتهى أمورهم لا مشارك له في ذلك، فيتعين أنه لا يستحق العبادة إلا هو، لا إله إلا هو العزيز الذي قهر الخلائق بقوته واعتز عن أن يوصف بنقص أو ينعت بذم، الحكيم في خلقه وشرعه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم، فقهنا أجمعين في الدين وعلمنا التأويل. أما بعد، هذه السورة العظيمة، سورة آل عمران، سماها النبي صلى الله عليه وسلم مع سورة البقرة الزهراوين، لما فيهما من النور والضياء. وجاء عنه صلوات الله وسلامه عليه أنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان تحاجان عن صاحبهما. وهذا فيه حث لكل مسلم ومسلمة أن يعنى عناية عظيمة بهاتين السورتين قراءة وحفظا وفهما وعملا بما فيهما من النور والهدى. وهذه السورة سورة مدنية، وذكر أهل العلم أن صدر هذه السورة إلى الآية 83 نزلت في وفد نجران، وهذا الوفد قدم إلى المدينة في السنة 9 من الهجرة. ولهذا سيأتي معنا في هذه الآيات، ولا سيما في صدر هذه السورة، ما الحجج المتنوعة التي يقام بها الحجة على اليهود وعلى النصارى، وعلى النصارى خاصة في عقيدتهم في عيسى ابن مريم عليه السلام، أنه الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة. ولهذا سيأتي معنا أنواع من البراهين في إبطال عقيدة هؤلاء. صدرت هذه السورة العظيمة بما صدرت به آية الكرسي، أعظم آية في القرآن، فإن مفتتح آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ومفتتح سورة آل عمران الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فافتتحت السورة بما افتتحت به أعظم آية في القرآن، وهو التوحيد، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. افتتحت بالتوحيد وبراهينه وحججه ودلائله. وهذا قد عرفنا أنها نزلت هذه الآيات في وفد نجران وصدرت بهذا، فهذا يذكرنا ببعث النبي عليه الصلاة والسلام معاذ بن جبل قال إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. ولهذا أول ما نزل في محاجة هذا الوفد وإقامة الحجة عليهم أول ما نزل هو التوحيد، وهذا يستفيد منها المسلم وخاصة الداعي إلى الله جل وعلا أن التوحيد هو أول ما يبدأ به، أول ما يبدأ به وأول ما يدعى إليه، لأنه الأساس الذي يقام عليه دين الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا ألف لام ميم، هذه ثلاثة أحرف صدرت بها الآية كما هو الشأن في سورة البقرة، ومر شيء من كلام أهل العلم في المراد بها. وقوله جل وعلا الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الله هذا اسم الله تبارك وتعالى الذي إليه ترجع جميع الأسماء والصفات، ولهذا مر معنا وسيأتي يذكر هذا الاسم ثم تضاف إليه أسماء الله وتضاف إليه صفاته سبحانه وتعالى. والله هو ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، الألوهية صفاته الكمال التي استحق بها أن يؤله وأن يعبد، والعبودية فعل العباد الذي يستوجبه هذا الاسم من خضوع وذل وإفراد لله سبحانه وتعالى بالعبادة. لا إله إلا هو، هذا هو التوحيد الذي خلق الله جل وعلا الخلق لأجله وأوجدهم لتحقيقه، وهو قائم على ركنين النفي والإثبات، نفي الألوهية عن كل ما سوى الله وإثبات الألوهية بجميع معانيها لله سبحانه وتعالى وحده، بأن يفرد بالعبادة وأن يخلص له الدين وأن لا يجعل معه شريك. الحي القيوم اسمان عظيمان لله جل وعلا، إليهما ترجع جميع المعاني، معاني الأسماء والصفات. فالحي يرجع إليه ما جميع المعاني المتعلقة بصفات الله الذاتية، والقيوم ترجع إليه المعاني المتعلقة بصفات الله الفعلية. الحي أي الذي له الحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء ولا يعتريها نقص. القيوم القائم بنفسه الغني عن خلقه، القائم بشؤون خلقه وبكل نفس، قائم على كل نفس بما كسبت، فهو القيوم أي القائم بنفسه ففيه غنى، والقيوم القائم بشؤون خلقه ففيه تدبيره للخلق وقدرته على كل شيء، وأنه سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك أي أيها النبي الكتاب، والمراد القرآن. نزل عليك الكتاب يعني أنزل عليك الكتاب الذي هو القرآن، أعظم الكتب المنزلة وخاتمتها، بالحق أي الذي لا ريب فيه. نزل عليك الكتاب بالحق أي بالعدل والصدق والوفاء الذي لا ريب فيه أي لا شك، مثل ما تقدم في أول سورة البقرة، قد نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، مصدقا لما بين يديه أي شاهدا على صدق ما بين يديه من كتب ورسل، من كتب ورسل. فجاء هذا القرآن مصدقا لما بين يديه من الكتب المنزلة ومصدقا للمرسلين الذين أنزل الله سبحانه وتعالى عليهم تلك الكتب، وذلك أن دعوة النبيين واحدة، أن دعوة النبيين عليهم صلوات الله وسلامه واحدة. قال: وأنزل التوراة والإنجيل من قبل، وأنزل التوراة على موسى عليه السلام والإنجيل على عيسى عليه السلام من قبل، أي من قبل نزول القرآن، من قبل أي من قبل نزول القرآن، هدى للناس، هدى للناس. هذا إما أن يكون وصفا للتوراة والإنجيل، أنزل التوراة والإنجيل من قبل، يعني من قبل القرآن، هدى للناس أي هدى للناس الذين أنزل عليهم التوراة والإنجيل، هدى للناس الذين أنزل عليهم التوراة والإنجيل. فيكون قوله هدى للناس أي في زمانهما، زمان موسى وزمان عيسى. هذا إذا كان قوله هدى للناس وصفا للتوراة والإنجيل، وقد يكون عائدا إلى الأول، الكتاب، نزل عليك الكتاب من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان، فتكون هذه نظير الآية التي مرت معنا في آيات الصيام، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وبينات من الهدى والفرقان. قال: من قبل هدى للناس أي مرشدا لهم ودالا على كل خير وفضيلة ورفعة، كما قال الله جل وعلا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. قال جل وعلا: وأنزل الفرقان، ذكر هنا القرآن بوصفه، ذكر القرآن بوصفه هذا الوصف العظيم وهو الفرقان، أي بين الحق والباطل والهدى والضلال. وأنزل الفرقان، وقيل أريد بالفرقان جميع الكتب المنزلة، فيكون من باب التعميم بعد التخصيص. قال: وأنزل الفرقان، بعد أن ذكر هذه الكتب المنزلة وعظيم شأنها وما فيها من الهدى والفرقان، قال جل وعلا: إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد. إن الذين كفروا بآيات الله أي المنزلة بوحي من الله سبحانه وتعالى على رسله وأنبيائه الكرام عليهم السلام لهم عذاب شديد أي يوم القيامة، وهذا فيه الوعيد لكل جاحد ومكذب وكافر بما جاء به المرسلون. قال: إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد، والله عزيز أي لا يغالب، ذو انتقام أي ممن جحد وكذب. قال جل وعلا: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، أي أن علمه سبحانه وتعالى محيط بجميع الخلائق، وسع كل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، أي أنه جل وعلا محيط علما بكل شيء، وأن علمه وسع كل شيء، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، لا يخفى عليه صغير ولا كبير ولا قليل ولا كثير، لا يخفى عليه سبحانه وتعالى شيء. هو الذي سبحانه وتعالى يصوركم في الأرحام كيف يشاء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، يصور هذا ذكرا وذاك أنثى، وهذا أسود وهذا أبيض، وهذا جميل وهذا غير جميل، وهذا سعيد وهذا غير السعيد يصوركم كيف يشاء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. وهذا فيه المعنى الذي جاء في حديث مسعود قال: ثم يرسل إليه الملك فيؤمر بكتب 4 كلمات، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي هو أو سعيد، وذكر هو أو أنثى. قال: يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. لا إله إلا هو هذا عود على بدء، عود على ما بدأ به، وهو توحيد الله وإخلاص الدين له سبحانه وتعالى. فذكر التوحيد ثم ذكرت براهينه ثم أعيد ذكر التوحيد، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. اسمان لله سبحانه وتعالى: العزيز دال على العزة، فهو جل وعلا العزيز الذي لا يغالب، والحكيم أي في أفعاله كلها يضع الأمور مواضعها سبحانه وتعالى. في قوله جل وعلا: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، جاء عن قتادة رحمه الله أنه قال: قادر والله، قال يصوركم في الأرحام كيف يشاء، قال: قادر والله ربنا أن يصور عباده في الأرحام كيف يشاء، قال: قادر والله ربنا أن يصور عباده في الأرحام كيف يشاء، من ذكر أو أنثى أو أسود أو أحمر أو تام من خلقه أو غير تام، أو تام من خلقه أو غير تام. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ألف لام ميم من الحروف التي لا يعلم معناها إلا الله. قال: فأخبر تعالى أنه الحي كامل الحياة. هذا البدء هو في كل النسخ ولا في شيء؟ فأخبر تعالى أنه الحي كامل الحياة، يعني ما ذكر هذا الأمر العظيم الذي بدأت به الآية، وهو توحيد الله سبحانه وتعالى: الله لا إله إلا هو. قال: فأخبر تعالى أنه الحي كامل الحياة، القيوم القائم بنفسه المقيم لأحوال خلقه. القيوم هذا الاسم العظيم من أسماء الله له دلالتان: دلالة ترجع إلى وصف الرب سبحانه وتعالى بالغنى القائم بنفسه الغني عن خلقه، ودلالة تتعلق بأفعاله سبحانه وتعالى في خلقه تصرفا وتدبيرا. القيوم المقيم لخلقه والمقيم لأحوال خلقه، يحيي ويميت، يعز ويذل، يخفض ويرفع، ويعطي ويمنع، المدبر لشؤون الخلائق سبحانه وتعالى. قال: وقد أقام أحوالهم الدينية وأحوالهم الدنيوية والقدرية، وهذا كله داخل في القيومية. قال: فأنزل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم الكتاب بالحق الذي لا ريب فيه، وهو مشتمل على الحق، مصدقا لما بين يديه أي من الكتب، مصدقا لما بين يديه من الكتب أي شاهد بما شهدت به، شاهد بما شهدت به الكتب من التوحيد والإخلاص لله سبحانه وتعالى، ووافقها وصدق من جاء بها من المرسلين، وصدق من جاء بها من المرسلين. وكذلك أنزل التوراة والإنجيل من قبل، كذلك أنزل التوراة والإنجيل من قبل، أي من قبل هذا من قبل هذا الكتاب هدى للناس. وقال: وأكمل الرسالة وختمها بمحمد صلى الله عليه وسلم. هذا أحد الإخوة يعني أرسل نسخة من التفسير وفيها يعني فيها التنبيه على ما أشرت إليه. يعني هنا لم يذكر الافتتاح بافتتاح السورة بالتوحيد، ربما هذه الطبعة الأخرى النسخة الأخرى للكتاب قال الشيخ افتتحها تبارك وتعالى بالإخبار بألوهيته وأنه الإله الذي لا إله إلا هو الذي لا ينبغي التأله والتعبد إلا لوجهه، فكل معبود سواه فهو باطل، والله هو الإله الحق المتصف بصفات الألوهية التي مرجعها إلى الحياة والقيومية، فالحي من له الحياة العظيمة الكاملة المستلزمة لجميع الصفات التي لا تتم ولا تكمل الحياة إلا بها، كالسمع والبصر والقدرة والقوة والعظمة والبقاء والدوام والعز الذي لا يرام، القيوم الذي قام بنفسه فاستغنى عن جميع مخلوقاته وقام بغيره فافتقرت إليه جميع مخلوقاته في الإيجاد والإعداد والإمداد، فهو الذي قام بتدبير الخلائق وتصريفهم تدبيرا للأجسام وللقلوب والأرواح. هذا يظهر من النسخة الأخرى، لأن كما تقدم تفسيره له نسختان. ومثل هذه الفائدة العظيمة التي سمعتم ينبهنا أننا في هذا التفسير وما نثره الشيخ رحمه الله تعالى من الفوائد العظيمة لا يستغنى عن النسخة الأخرى، هنا الآن يعني لم يذكر، ولعله فات الشيخ يعني سهوا أو سقط من ناسخ أو نحوه، لم يذكر أعظم شيء وهو الذي صدرت به توحيد الله سبحانه وتعالى، لكن في النسخة الأخرى ذكر هذه المعاني العظيمة رحمه الله تعالى. قوله هدى للناس قال من قبل، يعني من قبل هذا الكتاب الذي هو القرآن، هدى للناس، وأكمل الرسالة وختمها بمحمد صلى الله عليه وسلم وكتابه العظيم، فهدى الله به الخلق من الضلالات واستنقذهم من الجهلات، هذا معنى قوله هدى للناس، وفرق به بين الحق والباطل والسعادة والشقاوة والصراط المستقيم وطريق الجحيم، هذا معنى قولها وأنزل الفرقان، فالذين آمنوا به واهتدوا حصل لهم به الخير الكثير والثواب العاجل والآجل، والذين كفروا بآيات الله التي بينها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام ممن عصى. وهذه يعني الماحة نفيسة جدا، يعني لما ذكر الله سبحانه وتعالى نزول القرآن بالهدى والفرقان أخبر أو تضمن السياق أن الناس تجاه هذا الهدى والفرقان على فريقين، فريق آمن وصدق وهؤلاء لهم الثواب العظيم، وإن لم ينص عليهم في السياق إلا أن السياق يدل عليه، قال إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد. هذه لها منطوق ولها مفهوم، مفهومها الذي أشار إليه، فالذين آمنوا به واهتدوا حصل لهم به الخير الكثير والثواب العاجل والآجل، والذين كفروا بآيات الله التي بينها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام، أي ممن عصى وكذب رسله وجحد بآياته. قال ومن تمام قيوميته تعالى أن علمه محيط بالخلائق لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، حتى ما في بطون الحوامل فهو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، أي من ذكر وأنثى وكامل الخلق وناقصه متنقلين في أطوار خلقته وبديع حكمته، فمن هذا شأنه مع عباده واعتناؤه العظيم بأحوالهم من حين أنشأهم إلى منتهى أمورهم لا مشارك له في ذلك، فيتعين أنه لا يستحق العبادة إلا هو، لا إله إلا هو. ولهذا ذكر كثير من المفسرين أن هذه الآيات تتضمن أنواعا من الردود على النصارى في عقيدتهم في عيسى، أنواعا من الردود على النصارى في عقيدتهم في عيسى، من ذلك قولها الذي يصوركم في الأرحام. عيسى عليه السلام مخلوق من هذه المخلوقات التي صورت في الأرحام، صورها الله سبحانه وتعالى كيف يشاء. فكيف يدعى في هذا الذي صور في الأرحام، صوره الله وخلقه الله في رحم مريم على الصورة التي أرادها سبحانه وتعالى، كيف يجعل إلها أو ابنا للإله تعالى الله عما يقولون وسبحان الله عما يصفون. وجميع الآيات بدءا من التوحيد الذي صدرت به والبراهين التي أتبع بها كلها فيها رد، تتضمن أنواعا من الردود على النصارى. قال العزيز الذي قهر الخلائق بقوته واعتز عن يوصف بنقص أو ينعت بذم، الحكيم في خلقه وشرعه، الحكيم في خلقه وشرعه بوضع الأمور ومواضعها، فأفعاله كلها سبحانه وتعالى صادرة عن حكمة. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك واجعل عمله في رضاك وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورافة على عبادك المؤمنين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة على رعاياهم. اللهم ول على المسلمين أينما كانوا خيارهم، واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.